المحقق الخراساني صاحب الكفاية فصل في متن الكفاية في جريان البراءة في الأقل والأكثر بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، فحكم بعدم جريان البراءة العقلية دون الشرعية، واستند إلى وجهين. الوجه الأول ما تقدمت الإشارة إليه من أنه هنا حتى إذا افترضنا الانحلال بلحاظ التكليف الدائر بين الأقل والأكثر، إلا أنه بلحاظ الغرض المعلوم إجمالا وجود غرض واحد في المركبات الارتباطية يشك في تحقق هذا الغرض، عليكم السلام، يشك في تحققه بالأقل لو اقتصر عليه، فلو كان هذا الغرض المعلوم في الأكثر لا يتحقق شيء منه حينما يأتي بالأقل، لأن الواجب ارتباطي، وحيث أن الغرض أيضا داخل في العهدة ويجب عقلا تحصيله للمولى، إذن لا تجري البراءة العقلية وقاعدة حكم العقاب بلا بيان بلحاظ الغرض، لأن أصله معلوم يعلم بوجود غرض في البين، فلا شك في أصل الغرض، إذن فيكون مثلا من الشك في المحصيل ونحو ذلك، فلا تجري قاعدة حكم العقاب بلا بيان. قلنا أن هذا الكلام تشكل عليه من قبل جملة من الأعلام بأنه هنا لا وجه للتفصيل بين البراءتين، لأننا تارة نبني على أن الغرض لا يدخل في العهد، ليس لازم التحصيل، وإنما الذي يلزم تحصيله إنما هو الأمر فقط، الواجب لا بد من امتثاله لا ما فيه الغرض. إذن فكما تجري البراءة الشرعية بناء على الانحلال، تجري البراءة العقلية أيضا عن الوجوب، وجوب الأثر المشكوك، لأنه مشكوك لم يتم عليه البيان. ولو فرضنا أن الغرض داخل في العهد لازم التحصيل أيضا مستقلان عن الوجوب، إذن فكما لا تجري البراءة العقلية لا تجري البراءة الشرعية أيضا، لأنه هنا البراءة الشرعية إجراؤها إن أريد إجراؤها عن الغرض ابتداء، فالغرض ليس تكليفا، أمر تكويني ليس جعلا وتشفيعا، أمر رفعه ووضعه بيد المولى. وإن أريد إجراء البراءة عن الوجوب وجوب الزائد، فالبراءة عن الوجوب الزائد لا يثبت أن الغرض يتحقق بالأقل إلا بنحو الأصل المثبت، فإنه إذا لم يكن الوجوب أكثر واجبا بالملازمة العقلية يثبت أن الغرض في الأقل لا محالة، إلا أن هذا اللازم العقلي لا يثبت الأصول العملية. نعم لو كان دليل البراءة واردا في الأقل والأكثر، فإن جاءت رواية وتقول إذا شككت بين الأقل والأكثر فابني على الأقل ورفع عنك مثلا الأكثر إذا كان مجهولا، حينئذ قد يتمسك في مثله بدلالة الاقتضاء العقلية، وهو أنه هنا هذا الدليل، هذا الحديث، حديث الرفع مثلا، رفع البراءة، رفع الأكثر المشكوك، فإذا لم يكن رفعه للأكثر مجزيا بلحاظ الغرض لم يكن فيه فائدة، فمن باب أن يكون لهذا الرفع فائدة فعلية للمكلف نستكشف بدلالة الاقتضاء أن رفع الأكثر، رفع وجوب الأكثر، التكليف الأكثر مثلا حجة في إثبات أن الغرض في الأقل، أو في نفي تمجز الغرض إذا صار بالأكثر. إلا أن دليل الرفع لم يرد في خصوص الأقل والأكثر، وارد في مطلق ما لا يعلمون، فإطلاقه لموارد الأقل والأكثر بلحاظ الأمر بالأكثر لا يفيد في التأمين من ناحية الغرض المعلوم. إذن فلا يجري هذا الإطلاق، لا يتوم، لأنه لا أثر فيه ولا فائدة فيه من ناحية التأمين الفعلي للمكلف، فالإطلاق لا ينعقد. لا أن الإطلاق ينعقد بالدلالة الالتزامية نثبت التأمين من ناحية الناحية الأخرى من ناحية الغرض أيضا، فإن دلالة الاقتضاء كما قرأتم في محله هذه الدلالة فرع ورود الدليل في ذلك المورد الذي لو لم تثبت الملازمة فيه لم يثبت اللازم يلزم لغوية الدليل. أما هنا لا يلزم لغوية الدليل، يلزم عدم الإطلاق، وعدم الإطلاق لا محذور فيه. هذا حاصل الإشكال الذي استشكل به على الكلام المحقق الخراساني. وهذا الإشكال بهذه المنهجة والصياغة غير وارد قابل للدفع، وذلك بأن يقال أن أولا يرد نقض في موارد التمسك بالشبهة البدوية أو ما يكون كالشبهة البدوية بالعلم الإجمالي بدليل البراءة. حديث الرفع لا شك في شموله وإثبات التأمين الفعلي به في موارد الشبهات البدوية أو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي مع عدم تنجز العلم الإجمالي، كما لو كان في الطرف الآخر أصل منجز مثلا. في هذه الموارد نحن نتمسك بحديث الرفع ونثبت التأمين. لو تم هذا البيان من أن حديث الرفع لا يشمل الغرض لأن الغرض المشكوك ليس أمر رفعه ووضعه بيد المولى ليس تشريعا وجعلا، حينئذ نقول في هذه الموارد بناء على أن الغرض يدخل في العهدة كما هو الصحيح، الغرض يدخل في العهدة، ليس الجعل والاعتبار له موضوعية في حكم العاقل بوجوب الامتثال كما قلنا في بحث سابق. الاعتبار مجرد صياغة، ما هو موضوع لحكم العقل بالطاعة مطالب المولى وأغراضه التي يتصدى لتحصيلها، سواء بصيغة الجعل والاعتبار أو بصيغة الإنشاء أو بصيغة الإخبار عنها على ما تقدم في أبحاث سابقة. حينئذ في الشبهات البدوية البراءة يؤمن مثلا من ناحية التكليف والوجوب والاعتبار المشكوك، أما الغرض المحتمل كيف ننفيه وننفي تنجز التكليف من ناحيته؟ لو احتملنا وجود غرض للمولى كما هو، هكذا الشك في التكليف يستلزم الشك في الغرض لا محالة. نحتمل أن للمولى هنا غرضا قد تصدى لتحصيله، كيف ننفي هذا الاحتمال المنجز عقلا مع قطع النظر عن دليل البراءة مثلا منجزون؟ كيف ننفي هذا الاحتمال؟ ننفيه بدليل الرافع وتطبيقه على الغرض، المفروض أن الغرض أمر تكويني عند هذا المستشكل. ننفيه بنفي الوجوب، هذا من الأصل المثبت، فلا بد حينئذ من عدم إجراء البراءة، يعني عدم الاكتفاء بالبراءة الشرعية في هذه الموارد، بل لا بد من في تتميم التأمين في موارد الشبهات البدوية أو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي مع عدم تنجز العلم الإجمالي، لا بد لتتميم التأمين الفعلي إلى ضم براءة عقلية مثلا عن الغرض. نقول حيث أن الغرض لو كان لاشتغلت الذمة به أيضا بحسب الفرض مستقلا عن التكليف، لكنه لم يتم عليه البيان، ليس معلوما تحقق الغرض للمولى، فبقبح العقاب بلا بيان مثلا ننفي من جزية الغرض. وهذا معناه أن البراءة الشرعية في هذه الموارد دائما تحتاج إلى البراءة العقلية، إلى ضم البراءة العقلية لكي تنتج التأمين الفعلي. أما البراءة الشرعية وحدها لا تثبت التأمين الفعلي، لأنه يبقى الغرض محتملا، والمفروض أن البراءة الشرعية لا تجري عن الغرض لا بالمطابقة، لأنه ليس جعلا حكما، وأمره ليس بيد المولى، أمر تكوني مثلا، ولا بالدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية أصل مثبت أو متوقف على أن يكون تنعقد دلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء لا تنعقد إما أصلا أو على الأقل في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. لو قيل في أن أصل الشبهات هذا قدر متيقن مثلا من دليل الرافع، ننقل الكلام إلى الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي غير المنجز ذاك العلم الإجمالي، فهناك لابد أن لا نجد براءة الشرعية وحدها لا نكتفي بها، بل نحتاج إلى البراءة العقلية التي نتمم بها التأمين والبراءة الشرعية، مع أنها لا واضح البطلان. فإننا نكتفي بنفس البراءة الشرعية بالتأمين الفعلي في موارد الشبهات البدوية أو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي مع عدم تنجز العلم الإجمالي. هذا النقد والحل بأنه البراءة نحن نجريه عن التكليف مثلا، لكن بإجراء البراءة عن التكليف لا ننفي عنوان التكليف ولا ننفي الاعتبار، التكليف عن الاعتبار، بل ننفي ما هو موضوع لحكم العاقل بالتنجز والطاعة، وهو ننفي روح التكليف، بمعنى أنه حديث الرافع نطبقه على الوجوب المشكوك، وننفي بهذا الوجوب بنفي ظاهري طبعا لا نفي واقعي، بنفي ورفع ظاهري ننفي وجود تكليف وجعل شرعي بمبادئه وبروحه التي هي روح الجعل كما قلنا، هو مثلا الإرادة والكراهة الذي هو الغرض والأغراض المولوية. ننفي روح التكليف ظاهرا، لا أنه ننفي اعتباره، لأنما الاعتبار من حيث هو اعتبار وجعل هذا ليس موضوعا لحكم العقل بالطاعة. ما هو موضوع الحكم العقلي بالطاعة؟ إنما هو تفدي المولى لتحصيل مراده، أو قولوا إرادة المولى وكراهة المولى، سواء أبرزها بالاعتبار بصياغة اعتبارية إنشائية أو أبرزها بصياغة إخبارية، ذاك هو الذي يدخل في ذمة المكلف ويوجب ثقلا ومسؤولية، ويكون هو المرفوع بحديث الرافع. ودعوى أن الإرادة والكراهة أو الغرض أمور تكوينية، أمر رفعها ووضعها ليس بيد الشارع، هذا جوابه قد اتضح في أبحاث متعددة عديدة، وقد يأتي في بعض الأبحاث القادمة، من أن هذا الرفع ليس رفعا حقيقيا، وإنما هذا الرفع رفع تعبدي ظاهري، رفع تعبدي وظاهري. فإذا كان رفعا تعبديا وظاهريا فلا محذور فيه في أن يعبدنا الشارع بارتفاع الغرام أو بارتفاع روح التكليف والإرادة والمحبوبية والكراهة. إذن فدليل البراءة يشمل الغرام من هذه الناحية، لا يرد إشكال على هذا التفكيك، بأن يقول صاحب الكفاية مثلا بلحاظ الغرام حيث أن أصل الغرام معلومون لا يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه لا شك في أصل وجود غرض وجود إرادة هنا للمولى إما بالأقل أو في الأكثر، فقبح العقاب بلا بيان لا يجري، لكن البراءة الشرعية تجري بأن نقول الأكثر مشكوك، نطبق دليل الحديث الرافع رفع ما لا يعلمون على الأمر بالأكثر، فنقول الأمر بالأكثر ووجوب الأكثر مرفوع ظاهرا بمبادئه، ومبادئه وجود غرض في الأكثر أو وجود إرادة ومحبوبية في الأكثر، فيرتفع لا محالة، يرتفع التنجز للغرض إذا كان في الأكثر بمقتضى تطبيق حديث الرافع، فيكون ارتفاع الغرض في الأكثر مفادا ومدلولا مطابقيا لحديث الرافع. مفاد حديث الرافع حينما نطبقه على وجوب الأكثر إنما هو نفي الوجوب بمبادئه وبروحه نفيا ورفعا ظاهريا تعبديا لا رفعا حقيقيا واقعيا. إذن فلا يكون من هذه الناحية محذور. نعم هنا يرد إشكال آخر لعله تقدم فيما سبق على صاحب الكفاية، أنه هنا هذا الغرض إذا كان أمره دائرا بين المتباينين فكما لا تجري البراءة العقلية عنه عن وجود غرض في الأكثر، لا تجري البراءة الشرعية أيضا بلحاظه، لأنه دائر بين المتباينين، فيكون مثلا من الشك في المحصل، إذا قلنا أن هذا من مواد الشك في المحصل. البراءة الشرعية أيضا لا تجري في مواد الشك في المحصل، وإن كان الغرض دائرا بين الأقل والأكثر بأحد التقريبات المتقدمة فيما سبق في الأقل والأكثر، فكما تجري البراءة ولا يكون الشك في المحصل تجري البراءة الشرعية، تجري البراءة العقلية أيضا، لأنه إذا كان دائرا بين الأقل والأكثر فأحد فالأقل الغرض في الأقل معلوم على كل حال، تم عليه البيان، ووجود الغرض الزائد مشكوك ببيان تقدم في هذا المانع، هذا الوجه الذي أبرز كمانع عن جريان البراءة عن الأكثر في الأبحاث السابقة. هناك إشكال آخر يكون تاما. هذا الوجه الأول للتفكيك الذي فكك به صاحب الكفاية. الوجه الثاني للتفكيك صاحب الكفاية، هذا الوجه الثاني هو العمدة الذي ركز عليه في الكفاية حينما فصل بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية، وحاصل هذا الوجه هو أن المحقق الخراساني قال أن العلم الإجمالي في موارد الدوران بين الأقل والأكثر غير منحل، حقيقة واضح أنه ليس منحلا، لأن هناك وجوبا واحدا لا وجوبات عديدة في عالم الوجوب، الوجوب المعلوم وجوب واحد مردد بين أن يكون متعلقه الأقل أو متعلقه الأكثر، ولو كان متعلقه الأقل فيكون وجوبا، ولو كان متعلقه الأكثر يكون وجوبا آخر غير ذلك الوجوب، لا أنه نفس ذاك الوجوب مع زيادة مع وجوب زائد. في عالم التكوين العلم الإجمالي في موارد الدوران بين الأقل والأكثر علم إجمالي يدور بين متباينين بحسب الحقيقة، يعني الوجوبان وجوب الأقل ووجوب الأكثر وجوبان مستقلان، أحدهما غير الآخر بحده الاستقلالي غير الآخر، لو كان هذا يكون وجوبا استقلاليا ولو كان الآخر يكون وجوبا استقلاليا آخر، فلا انحلال حقيقة بلحاظ عالم الوجوب في الأقل والأكثر، ومن هنا البراءة العقلية لا تجري، لأن البراءة العقلية شرط جريانها كما قرأتم في قاعدة قبح العقاب بيان في مبحث القطع أن لا يتم بيان، والعلم الإجمالي بيان، العلم الإجمالي الذي لا ينحل ويبقى على إجماله بيان، ومن هنا قيل بأنه في موارد العلم الإجمالي لا تجري البراءة العقلية في نفسها، لا تجري أصلا، مختار صاحب الكفاية هكذا كان، لأن العلم بيان سواء تفصيلي منه أو الإجمالي، فلا تجري البراءة العقلية، يبقى البراءة الشرعية. أو قول من يقول أيضا بجريان البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي، أيضا يقول فيما إذا لم يكن له معارض في الطرف الآخر، كبعض الأعلام الذين قالوا بالتعارض في البراءات العقلية أيضا في مواد العلم الإجمالي. فبالنهاية لا تجري البراءة العقلية في موارد العلم الإجمالي غير المنحل انحلالا حقيقيا، إما لعدم موضوع له أصلا مع العلم الإجمالي كما هو مختار صاحب الكفاية، أو للتعارض والتساقط كما هو مختار بعض الآخرين. فلا تجري البراءة العقلية، مع عدم الانحلال البراءة العقلية لا تجري. ونأتي إلى البراءة الشرعية. البراءة الشرعية لو أردنا أن نجريها عن الأكثر بعنوان الأكثر، وجوب الأكثر مشكوك نجري عنه البراءة، فقد يقال أن هذا معارض بالبراءة الشرعية عن الأقل، عن وجوب الاستقلال للأقل. فإن الوجوبين الاستقلاليين قلنا أنهما متباينان بقيد الاستقلالية في عالم التكوين وعالم الجعل، وجوبان مستقلان أحدهما غير الآخر، فيكون بينهما تعارض. لكن يمكن إجراء دليل الحديث الرافع والبراءة الشرعية بنحو آخر، لا بهذا النحو الذي يكون فيه تعارض، بنحو لا يكون فيه تعارض. وهذا النحو صوره المحقق الخراساني بشكل، وصوره المحقق النائيني بشكل آخر. المحقق الخراساني هكذا صوره، قال نجري حديث الرفع عن جزئية الجزء المشكوك، فإننا لو لاحظنا الحكم التكليفي وجوب الأكثر، هذا طرف للعلم الإجمالي مع وجوب الأقل، البراءة فيه متعارضان مثلا. لكن هناك حكم آخر وضعي يتولد من وجوب الأكثر، وهو جزئية السورة، جزئية الجزء المشكوك. لو كان الأمر بالأكثر يعني بالصلاة مع السورة، إذن فقد جعلت الجزئية للسورة فتكون السورة جزءا، بينما لو كان الأمر بالأقل فالسورة لم تجعل لها الجزئية، ليست جزءا للصلاة. فالجزئية التي هي أيضا من الأحكام الوضعية الشرعية التي تنتج مثلا من جعل الوجوب على الأكثر، تجعل بجعل الوجوب على الأكثر، الجزئية أيضا مشكوكة، حكم شرعي مشكوك. رفع ما لا يعلمون، لم يأخذ في رفع ما لا يعلمون أن يكون هذا المشكوك تكليفا بالخصوص، أي شيء كان أي حكم شرعي كان مما لا يعلم يرفعه حديث الرافع، جزئية السورة مما لا يعلم فترتفع بحديث الرافع. فنتمسك بأدلة حديث الرافع لنفي جزئية السورة بحسب الحقيقة. وحينئذ يقول المحقق الخراساني بضم أحاديث الرافع إلى أدلة شرطية وجزئية سائر الأجزاء والشرائط، نثبت أن المركب وهو الصلاة أجزاؤه التسعة للعشرة، يكون حال حديث الرفع حال ما إذا ورد دليل خاص وقال السورة ليست جزءا في الصلاة، ماذا كنا نصنع؟ كنا نضم هذا الدليل إلى أدلة سائر أدلة الأخبار البيانية الدالة على الأجزاء والشرائط الأخرى في الواجب، ونقول الواجب عبارة عن تسعة أجزاء والسورة ليس جزءان، المركب الواجب عبارة عن التسعة. فدليل خب هذا بدليل خاص، هنا بحديث الرافع نصنع هذا الصنع، نتمسك بحديث الرافع ونقول أن السورة ليست جزءان، فيثبت أن الأجزاء بضم هذا بمثابة الاستثناء، بضمه إلى سائر الأجزاء يثبت أن سائر الأجزاء سوف تكون هي الجزء، هي أجزاء الواجب. غاية الأمر هذا الرفع وعدم الجزئية، عدم جزئية ظاهرية لا واقعية، بخلاف ما لو ورد دليل خاص على أن السورة ليست جزءان، هناك سوف يكون عدم الجزئية عدم جزئية واقعية، واقعي لا ظاهري. إذن فننفي الجزئية بحديث الرافع ونثبت أن الواجب المركب عبارة عن الأجزاء التسعة الأخرى بضم هذا الحديث مفاد حديث الرفع هنا إلى مفاد أدلة سائر الأجزاء والشرائط، ولا يكون حينئذ هنا له معارض، لأن الجزئية جزئية السورة هنا ليس في قبالها شيء آخر، حكم وضعي آخر ليكون هنا تعارض. وإن شئتم قلتم بلحاظ الحكم الوضعي يوجد انحلال حقيقي، لأن جزئية سائر الأجزاء معلومة تفصيلا، الجزئية للأجزاء الأخرى والقيود الأخرى معلوم تفصيلا، وإنما الشك في أنه هل زائدا على تلك الأجزاء السورة أيضا جزء أو ليست جزءا. فالجزئية للسورة الجزئية التي هي حكم الوضعي بلحاظ الحكم الوضعي هناك انحلال، يعني هناك علم تفصيلي بثبوت الجزئية للأجزاء الأخرى وشك بدوي في ثبوت الجزئية للسورة. ليس جزئية السورة هنا طرف للعلم الإجمالي لكي يقال يتعارض مع جزئية أخرى يعلم بأن أحدهما مثلا جزء، ليس هكذا، لأن جزئية الأجزاء الأخرى معلومة بالعلم التفصيلي. ليس من قبيل الحكم التكليفي وجوب الأكثر ووجوب الأقل الذي يعلم بأحدهما إجمالا. إذن فنطبق حديث الرفع على الجزئية، وبذلك نؤمن عن وجوب الأكثر ونؤمن عن منشأ انتزاع الجزئية الذي هو الأمر بالأكثر. هذا تقريب أو بيان المحقق الخراساني. هذا البيان سوف يأتي تفصيله، لأن هذا الكلام بنفسه وقع موردا للبحث عند المحقق، أنه ما هو مقصود المحقق الخراساني من تطبيق حديث الرفع عن الجزئية، فإن فيه بيانات ونكات سوف تأتي في الأمر الثالث بشكل مفصل. المحقق النائيني هناك سوف يشكل على هذا البيان بإشكال سوف يأتي، غير التقرير مع حفاظ على روحه، وذلك بأن قال المحقق العراقي أننا نتمسك بحديث الرفع لنفي التقييد ظاهرا لا لنفي الجزئية، لنفي التقييد، تقييد الأمر، هذا الأمر الواحد المعلوم بالإجمال المردد بين أنه أمر بالأقل أو أمر بالأكثر. لو كان أكثر أمرا بالأكثر إذن متعلقه فيه قيد زائد، والقيد الزائد هو السورة. الأمر متعلق بهذه الأجزاء التسعة مع الشك في أنها مقيدة بالعاشر أو ليست مقيدة بالعاشر. إذا كان الأمر بالأكثر معناه العاشر مأخوذ قيدا وهو السورة، وإلا إذن فالأمر بالأقل مطلقا من حيث السورة وعدم السورة. فالأمر دائر بحسب الحقيقة بين تكليفين أحدهما مطلق والآخر مقيد، يرجع باب الدوران بين الأقل والأكثر إلى باب الدوران بين التعيين والتخيير، شئتم التعيين والتخيير العقلي، يعني بين المطلق والمقيد. إن كان الأمر بالأقل فهو مطلق من ناحية السورة، لأن السورة ليست مانعة كما قلنا، وإن كان الأمر بالأكثر إذن فالأمر بالتسعة مقيدا بالسورة. فالأمر يدور بين أن يكون هذا الأمر والوجوب وجوبا مطلقا بالتسعة أو وجوبا بالتسعة مشروطا بالجزء العاشر الذي هو السورة. يقول نجري البراءة عن التقييد، تقييد الأمر بأن يكون مع الجزء العاشر هذا التقييد مشكوك، فنجري عنه البراءة يعني نجري نطبق عليه حديث الرافع، لأن هذا التقييد أمره بيد المولى، هذا تقييد المولى يصنعه، لأن الجزئية لأن الأمر بالأكثر الذي يرجع إلى تقييد التسعة بالعاشر هذا تشريع المولى، جزء خصوصية وحيثية في جعل المولى، فهو أمر بيد المولى. نحن نشك أن المولى قيد أمره أو لم يقيد أمره، رفع ما لا يعلمون، يقول كل شيء تشكون فيه من أوامر المولى وجعول المولى وتشريعات المولى إذا كان مجهولا وما لا يعلم مرفوع، فالتقييد هنا مرفوع نرفعه، مجهول نرفعه بحديث الرافع. فنثبت حينئذ الإطلاق بحديث الرفع إثباتا ظاهريا لا إثباتا واقعيا. نقول هنا الآن يثبت أن هذا الأمر الواحد مطلق من ناحية هذا القيد المشكوك وهو السورة، لأن تقيده به مشكوك، فإذا كان مشكوكا فهو مرفوع رفعا ظاهريا، إذن الأمر مطلق من هذه الناحية. نثبت إطلاق الأمر نثبت إطلاق الأمر من ناحية هذا القيد إثباتا ظاهريا، وهذا هو الفرق فيما لو دل دليل على عدم وجوب السورة في الصلاة، فإن هناك سوف يكون الإطلاق الذي يثبت إثباتا للإطلاق الواقعي. هنا بحديث الرفع نثبت هذا الإطلاق، ولا فرق بين الظاهر والواقعي. لو ثبت أن الخطأ أن التكليف مطلق وليس مقيدا بشيء، سواء كان هذا الثبوت ثبوتا واقعيا أو كان ثبوتا ظاهريا، على كل حال يكون كافيا في مقام خروج عن عهدة التكليف. المكلف كما يكفي يمكنه الاجتزاء بالمطلق إذا كان ثابت عنده الإطلاق واقعا، كذلك يمكنه الاجتزاء إذا ثبت عنده الإطلاق ظاهرا. هنا ثبت الإطلاق ظاهرا من باب أن حديث الرفع بحسب الحقيقة تعبد ظاهري أصل عملي لا يكون دليلا اجتهاديا، فبحسب النتيجة نثبت الإطلاق ونرفع التقييد بحديث الرفع في مرحلة الظاهر. هذا أيضا بيان آخر من حيث الروح يشبه بيان المحقق الخراساني، لكن ذاك طبقه على الجزئية، والجزئية استشكل فيه المحقق النائيني على ما سوف يأتي، أنه لا يمكن تطبيق حديث الرفع على الجزئية لمحذوره. هو طبقه مع حفظ المنهج، طبقه على التقييد، التقييد في الجعل في الأمر، فإن التقييد أيضا شأن من شؤون الجعل، خصوصية في الجعل، أمره بيد الجاعل ويكون من سنخ نفس الجاعل أمرا جعليا اعتباريا، فرفعه ووضعه بيد الشارع بيد الجاعل، فيطبق عليه حديث الرافع وننفي التقييد ظاهرا فيثبت الإطلاق لا محالة. هنا بعض الأعلام وافق كأنه على المنهج، استشكل إشكالا مبنائيا عليه، وهو أنه هذا فرع، قال هذا فرع أن يكون الإطلاق عبارة عن عدم التقييد، التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل مثلا السلب والإيجاب، لو كان التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب إذن نفي التقييد يثبت الإطلاق. لكن يقول نحن اخترنا خلافا للمحقق النائيني، اخترنا في محله في بحث المطلق والمقيد أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد الضدين، وأن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم التقييد، لا عدم لحاظ التقييد والقيد، لحاظ عدم القيد، فكل من الإطلاق والتقييد فيه خصوصية وجودية ثبوتية، وحينئذ نفي التقييد بالجزء العاشر لا يثبت الإطلاق. نفي التقييد بحديث الرفع، النفي الظاهري للقيد والتقييد بحديث الرفع لا يثبت الإطلاق إلا من باب إثبات الضد بنفي أحد بنفي ضده الآخر، وهذا من باب الملازمة العقلية التي تكون أصلا مثبتا في الأصول العملية، فإثبات الإطلاق هنا يكون من الأصل المثبت، فجعل الإشكال مبنيا على ذاك البحث المبنائي في المطلق والمقيد، كأنه لو كان التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملك، تقابل السلب والإيجاب لا تقابل التضاد، إذن كان يثبت الإطلاق. يثبت الإطلاق بتطبيق حديث الرفع على التقييد في مرحلة الظاهر، يثبت إطلاق الأمر في الظاهر، إلا أن الصحيح أن أصل هذا المنهج خطأ، وذلك لإشكالين. إشكال سوف يأتي في الأمر الثالث، أن أساسا تطبيق حديث الرفع على الجزئية على التقييد هذا النحو التطبيقات فيه إشكال خاص. إشكال آخر أنه هذا حتى لو دفعنا ذلك الإشكال الذي سوف يأتي بشكل من الأشكال لا يصح في مثل حديث الرافع وفي مثل البراءة دليل البراءة، لأن دليل حديث الرافع مفاده ليس إلا نفي إيجاب الاحتياط كما قرأنا في بحث البراءة، نفي الثقل والمسؤولية وإيجاب الاحتياط، ليس مفاد حديث الرافع والبراءة الشرعية ليس إصالة البراءة كالاستصحاب أو كإصالة الحل، ليست من الأصول التنزيلية، قلنا هناك لا نظر لها إلى الواقع لكي ينزل المشكوك منزلة الأمر الواقعي مثلا النفي والإثباتي. الاستصحاب أصل عملي ناظر إلى الواقع، بمعنى أنه يعبدنا يتعبدنا ظاهرا مثلا بثبوت الحالة السابقة وجوبا أو ترخيصا. إصالة الحيل أصل تنزيلي تقدم، يقول هذا حلال الحلية الواقعية يتعبدنا بها، لكن رفع ما لا يعلمون لا يقول أن هذا ليس بواجب واقعا، وإنما يقول أنه لا ثقل لك عليك، لا مسؤولية عليك، هناك لا إجابة بحسب تعبيرات المرزا نفسه، رفع لإيجاب الاحتياط. الأصول العملية غير التنزيلية رفع لإيجاب الاحتياط أو إيجاب للاحتياط، إذا كان أصلا إيجابية إلزامية إيجاب للاحتياط، إذا كان أصلا كما في احتط لدينك، لو تمت أدلة الاحتياط أدلة احتط لدينك لا يقول هذا واجب واقعا، يقول يجب الاحتياط مع الشك في أنه واجب واقعا أو لا. ولهذا لو كان أثر مترتب على أثر شرعي آخر غير وجوب العمل العقلان، أثر شرعي آخر أخذ في موضوعه الوجوب الواقعي لهذا الوجوب المشكوك، لا يثبت بإجابة الاحتياط، لأن إجابة الاحتياط لا يعبدنا بأن هذا واجب واقعا لكي يرتب آثار الوجوب الواقعي الشرعية الأخرى. وكذلك في باب في الأصول النافية غير التنزيلية كالبراءة، فإن دليل البراءة غاية مفاده أنه ينفي إيجاب الاحتياط، فلا نظر له إلى الواقع، لا يقول أنه هذا هل هو واجب واقعا أو ليس بواجب واقعا، يقول السورة لا إيجاب احتياط لك عليك من ناحية تقيد الأمر بالسورة، أما هل أنه ليس مقيدا به واقعا؟ لا يقول ليس مقيدا به، لا يعبدنا بعدم التقيد لكي يكون هذا مثلا تعبدا ظاهريا بالإطلاق الذي هو عبارة عن عدم القيد بناء على أن التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب. فهذا الكلام حتى لو قبلنا مبانيه أصوله الموضوعية لا يتم في مثل حديث الرافع، لأن حديث الرفع ليس أصلا تنزيل، ليس مفاده إلا إصالة البراءة، وإصالة البراءة ليس أصلا تنزيليا، لا يحرز لنا أن الواقع ليس هكذا أو هكذا حتى ظاهرا، وإنما يقول لا إجابة احتياط عليك من ناحية الواقع، إذن فلا يعبدنا بعدم التقييد واقعا، عدم التقييد لا يعبدنا بعدم التقييد حتى في مرحلة الظاهر، إذن فلا يمكن أن نتمسك بحديث الرفع في أمثال المقام لإثبات الإطلاق الظاهري، إنما يمكن إثبات الإطلاق الظاهري لو تمت الأصول الموضوعية لهذا البيان فيما إذا كان الأصل نافيا، أصل تنزيليا بمعنى أنه ناظرا إلى التقييد الواقعي فينفي التقييد الواقعي ولو في مرحلة الظاهر ينفي، يعني يعبدنا ظاهرا بانتفاء القيد، ومن قبيل الاستصحاب مثلا لو كان المدرك والاستصحاب استصحاب عدم التقييد، فحينئذ قد يكون شيء يثبت مثلا لو قبلنا الأصول الموضوعية، إلا أن الاستصحاب هنا لا يجري لأن هذا الجعل منذ أن وجد شك في أنه وجد مقيدا أو وجد مطلقا إلا بنحو العدم الأزلي الذي لا يقول به المحقق النائيني قدس سره، فإن المحقق النائيني من المنكرين لجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية. إذن فهنا لا يمكن إثبات عدم التقييد حتى ظاهرا لا بالاستصحاب لأن الاستصحاب هنا لا أركانه غير تامة، حالته السابقة غير تامة. هذا الجعل منذ أن جعل يشك في أنه مع القيد أو بلا قيد، لم يجعل في زمان بلا قيد ثم جعل فيه قيد، التقييد يكون من حين تحقق الجعل. فلا حالة سابقة نعتية له، والحالة السابقة العدمية الأزلية لا تفيد عند المرزاء، فالاستصحاب لا يجري. براءة أيضا ليس أصلا تنزيليا، لا ينظر إلى الواقع، وإنما يرفع إيجاب الاحتياط، ورفع إيجاب الاحتياط ليس فيه نظر إلى أن التكليف المشكوك هل فيه قيد أو ليس فيه قيد. إذن فلا يمكن إثبات الإطلاق حتى ظاهرا، الإطلاق حتى إذا كان عدميا عدم القيد لا يمكن إثباته بحديث الرف. فإذا المنهج خطأ أساسا، هذا مع قطع النظر عن إشكالات على المباني في هذا الوجه يأتي بثمة.